دقت الساعة الخامسة مساء عندما وصل أسامة إلى القاهرة. كانت محطة القطار تعج بمختلف القوم المسرعين في كل اتجاه غدوا وروحا من باب الدخول والخروج. سائق جده الخاص كان ينتظره بالسيارة أمام بوابة محطة القطار. عانقه بحرارة وقال بود صادق: حمدا لله على سلامتك يا دكتور، اشتقنا إليك. وأنا أيضا قد اشتقت إليكم. كيف هم أبناؤك يا عم يونس؟ بخير والحمد لله، سترك الله وآدم عليك العافية، يقبلون يديك، العفو يا عماه. ثم مال عليه وسأله بترقب: هل مزاج جدي رائق اليوم؟ أجابه السائق هامسا وهو يغمز بعينيه: رائق طالما أنك لن تسافر مرة أخرى. أدرك أسامة على الفور أن جده قد تحدث مع السائق وشاك له منها. التفت إلى فرحة وأمها وقال لهما: سنمر الآن على المستشفى حيث ستقيمان، وسأعود إليكما في وقت لاحق. ركبت فرحة السيارة ورأسها ملفوف بضمادة بيضاء سميكة، كانت تعرج في مشيتها أثر إصابتها في ساقها اليمنى. مازال قفصها الصدري يؤلمها، أما أمها فكانت متوترة وخائفة، فهي لا تعرف القاهرة. جلس أسامة بجوار النافذة التي كانت تهتز نتيجة مرور سيارات أخرى مجاورة ومسرعة. كان يراقب الطريق في صمت بعد أن مروا سريعا على المستشفى. وفور تأكده من استقرار الأم وابنتها في غرفة إحدى العاملات حيث استضافتهما مرحبة بعد أن أوصاها أسامة أن تعتني بهما جيدا، غادر أسامة مسرعا فقد اشتاق لأمه كثيرا. اقترب من الشارع العتيق الذي يحتضن منزل جده المكون من طبقين تحيط بهما حديقة كبيرة ألقت أشجارها بظلالها الوارفة على السور الحجري، وزحفت الفروع بالدلال لتتدلى أعواد الزنبق وزهرات البنفسج. بدا المنزل كعروس بهية رقيقة بين تلك العمارات التي تحيط به. من حسن الحظ أن جده لم يوافق على هدم البيت ليبني مكانه عمارة فارهة كما فعل الآخرون. كان المنزل سنجبي اللون نظيفا جدا، يوحي باب دخوله الأمامي بالفخامة، وقد تم الاعتناء بمقابضه النحاسية وتلميعها جيدا. ترجل السائق بقامته المديدة من السيارة وفتح بوابة البيت الحديدية، ثم عاد إلى مقعده واجتازها بهدوء مارا بممر قصير تحفه الأشجار القصيرة من الجانبين. وقد ملأ صدر أسامة عبق الريحان الذي كان ينتشر في كل مكان. فتحت باب البيت امرأة بشوشة الوجه تأملتهما بنظرات فاحصة وهشت لرؤية أسامة وكأنها بشرت بخبر صار فهي تحبه. كانت تلك أم صالح والتي تعمل عند جده منذ أمد بعيد هي وزوجها، والآن بعد وفاة زوجها الطيب يشاركها ابنها الأكبر الاهتمام بشؤون العائلة، بالإضافة إلى تنسيق الحديقة والمهام الأخرى الخاصة بالمنزل. تذكر أسامة زوجها رحمه الله وكيف كان يزعجه كثيرا في صغره ويسخر من شاربه الضخم وجلبابه ذي الأكمام الواسعة، لكنه كان طيب القلب وتحمله كثيرا. كان الرجل من البساطة والتواضع حتى لم يثر هذا غضبه أبدا، لم يكن جلبابه مخزيا له ولم يخجل يوما من لهجته، لم يجد فيها مساسا بكبريائه، وكانت لديه عزة نفس عظيمة. أما ابنه صلح فهو يشبهه كثيرا. أسرع أسامة إلى الداخل باحثا عن أمه بالبيت فلم يجدها. كان البيت كعادته أنيقا ودافئا، مصابيح أرجوانية ومذهبة تنير أثاثا ثقيلا من الخشب الثمين، وأرضية خشبية باللون الجوازي الفاتح، وزخارف بديعة تحتضن وتتكاتف على الحوائط. قسم البيت إلى أربعة أجنحة، جناحان بالطابق السفلي متصلان ببعضهما البعض، وجناحان مفصولان بالطابق العلوي، أحدهما يخص حسام وزوجته. أما أسامة فسيكون من ناصبه الجناح الآخر عندما يحين وقت زواجه. أنصت فإذا بصوت التلفاز يأتي من بعيد، فعلم أن جده بغرفة المعيشة، فاتجه إليه فورا وفتح الباب بهدوء. تبادل مع جده النظرات، فاحتلت وجهه ابتسامة واسعة. كان فم جده هذه المرة مختلفا عن كل المرات السابقة، لأنه نسي أن يرتدي طاقما لأسنان، مما جعل أسامة يرق له بقلبه وهو يبادر الابتسامة. مرحبا جدي. مرحبا حبيبي. أين أمي؟ خرجت منذ قليل، صديقتها القاطنة بالبناية المجاورة سقطت على درج بيتها فكسرت ساقها، واضطرت لزيارتها مع باقي الجارات. جلس بجوار جده الذي أظنته الشيخوخة، يشاهد معه البرنامج الذي كان يتابعه. وحدث ما كان يخشاه، سأله جده بصوت مرتعش: هل ستسافر مرة أخرى؟ أجابه أسامة بهدوء: غالبا يا جدي، فالحياة في مصر صارت بؤسا على بؤس، وكما ترى الحال يزداد سوءا كل يوم. صمت الجد طويلا وهو يرن إليه، ثم قال: كعادتك تهرب من المواجهة، تهرب من النقاش، وتريد أن تهرب منا بالهجرة. قال أسامة وكأنه يتأهب لخوض معركة: الشباب يكفنون أحلامهم كل يوم، وأنا لدي حلم كبير لن أتمكن من تحقيق طموح العلم في مصر. أحمق، قالها الجد بغضب، ثم أرداف قائلا: جيلكم جيل هاش لا يصمد أمام الصعاب، معظمكم إلا القليل لا يقدم شيئا لمجتمعه، قوة تحملكم ضعيفة، ولهذا كل منكم يفكر في نفسه فقط ومصلحته وشهواته فقط، كثيرا ما تدفنون هويتكم العربية هناك، فتموتون وأنتم على قيد الحياة، تفرون من بلدكم استسلاما، وتؤدون أحيانا مواهبكم. انعقد لسانه وآثر الصمت حتى لا يحتد النقاش بينهما، كذا يخبره أنه لا يفكر الآن في الزواج، ولا يريد المال، وأنه لا يهرب، بل هو فعلا يريد أن يخدم العلم ويحقق شيئا نافعا للعالم كله. وصل جده حديثه قائلا: لو سافرت وتركتنا أنا وأمك هنا، سأموت وأنا غير راضي عنك. انتشله صوت خطوات أمه من حالة الضغط العاطفي التي يمارسها جده عليه كل مرة. عادت السيدة دولت من زيارتها لصديقتها. كانت دولت امرأة رصينة، لماحة شديدة الذكاء وحكيمة، لديها قدرة غريزية على إرضاء الجميع، فهي تدرك أن والدها يحب أن يعامل تلك المعاملة اللينة التي يعامل بها المريض، وكانت تحرص على معاملته بتلك الطريقة الرحيمة، وتعمل على إرضاء نزوات كل من بالبيت، تنصت لحسام ليسرد على مسامعها ما يريده، وتلقي في روع أسامة أنها تعول على رأيه السليم. إنها عصب الحياة بهذه الدار، حيتهما وهي تمد ذراعيها لتحتضن ابنها طويلا، ثم انضمت إلى الحوار وراحت تتنقل بعينيها بين وجه ابنها ووجه أبيها وهو يلقي عليه بالمزيد من اللوم والعتاب. رمقته بنظرة كلها رجاء أن يعدل عن قراره ويستمع إلى نصيحة جده ولا يهاجر، فقد يئست من إقناعه بالعدول عن هذا الخيار الذي كان يراه الوحيد لكي يحقق طموحه وأحلامه. قال بأدب محاولا أن ينهي هذا الحوار المتكرر: أقدر نصيحتك يا جدي، ورأيك على رأسي، ولكني أود أن أجرب السفر حتى لا أندم بقية حياتي. طالعه جده بعينه التي طالما كانت تطل منهما الجرأة والثقة بالنفس، وقال بلهجة حادة: والمستشفى الذي بنيته من أجلك؟ دكتور أمين، وكذلك ابنته الدكتورة سارة، سيهتمان بالمستشفى مع يوسف ابن خالي، وسيظل كما هو فلا تقلق، كما أنني سأتنقل بين مصر وهناك. أنت أكثر كفاءة من يوسف، فهو ما زال يحتاج من يدعمه ويشجعه وهو يحتاجك. دكتور أمين موجود، وهو يدير القسم الخاص بجراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، وكذلك سارة فهي تدعم يوسف دائما، وكلاهما يجتهدان في قسم الجراحة العامة. أطفأ جده التلفاز وقام مستندا على عصاته العجراء وهو يتمتم غاضبا بكلام غير مفهوم يريد مغادرة الغرفة. أطبق الصمت على صدر أسامة فقال راجيا: يا جدي الحبيب، هناك سيعاملونني كآدمي، أما هنا نحن نسحق أنفسنا بأنفسنا، نحن فعلا أموات على قيد الحياة. صمم جده على إنهاء الحوار، وكان أسامة يعرفه جدا حين تنتابه تلك الحالة من الغضب، ويعرف مات لا يعارضه. رفع عينيه إلى الساعة الكبيرة المعلقة على الجدار، ونظر فيها لانعكاس صورة أمه على زجاجها، والتي كانت طوال الوقت تتأمل ملامحه على وجهها ابتسامة حانية، كلها رجاء أن يرضي جده وهي تتمتم بالدعاء. لم يتحمل أسامة الوقوف معهما للحظة أخرى واستأذنهما، ثم خرج مسرعا يتبعه نداء أمه. اتجه إلى السيارة وأدار محركها ورفع صوت المذياع. سريعا ما انتبه صالح الذي كان يجلس بجوار البوابة الحديدية لأضواء السيارة، ففتح البواب على مصاريعها. مست كبد أسامة لوعة حزن وهو يرى وجه أمه من خلف نافذة البيت، بينما هو ينطلق بالسيارة مبتعدا عن البيت. لوح له أخوه الأكبر حسام الذي كان قد سمع صياح جده الأخير، فهبط من الطابق العلوي. كان يقف بجوار أمه وينظر إلى شقيقه أسامة نظرة عتاب ولوم، بيد أنه لم يظهر هذا لأمه. سارع أسامة برسم ابتسامة لطيفة على وجهه ولوح لوالدته، فهو يدرك طبيعة شخصيتها الحساسة ولم يحب أن يزيدها كربة. همس مرة أخرى لنفسه: عندما أسافر حسام ومريم سيعتنيان بها، ليس هناك داع للقلق، كل شيء سيكون على ما يرام. انطلق على الطريق لا يلوي على شيء، والأفكار تتناطح في رأسه. صوت مذيع نشرة الأخبار يصدر من المذياع صاخبا، يرتج له زجاج نوافذ السيارة. كان متوثر الأعصاب سارحا بطرفه فيما يكتنفه من ظلام دامس وهو على الطريق. شعر بتدفق الدماء لرأسه، ارتفع صوت منبه السرعة فقد تجاوز الحد الأقصى لها كعادته. 100، 120، ماذا لو انقلبت به السيارة الآن وقد خرج وأمه غاضبة عليه؟ شعر بدنو الموت فخفف من سرعته. أين سيذهب الآن؟ تذكر المستشفى. سيعرج إليه ليطمئن على فرحة وليلتقي بالدكتور أمين. كان المستشفى على حداثة عهدها، تعد من أفضل المستشفيات الخاصة بالقاهرة، فبالإضافة إلى قسم الأمراض الباطنية وقسم الجراحة العامة، كان قسم جراحة المخ والأعصاب من أفضل الأقسام. تم إجراء بعض الجراحات مع أساتذة كلية الطب والذين انضموا للعمل فيها. نظرا لسمعتها الطيبة وتجهزها بأفضل التقنيات، في الحقيقة فعلا جد أسامة لم يبخل عليه بالمال. يجرى هناك تفتيت أورام المخ بالموجات الصوتية، كما تم إجراء الجراحات الميكروسكوبية لأورام المخ وأورام الجمجمة وأورام الحبل الشوكي والفقرات، وأيضا الجراحات لحالة النزيف بالمخ وتمدد الشرايين، والجراحات التكتيكية لثلاثية الأبعاد، مما حسن من سمعتها ورفع اسمها العاليا. فور اجتيازه للبوابة كانت سيارة الإسعاف تطلق صفارتها وفوانسها الدوارة، وهي تخرج من جراج المستشفى مخلفة وراءها ضجة هائلة. هناك حادث، وعلى الجميع في قسم استقبال حوادث الجرحى أن يستعد. لمح يوسف وهو يسرع إلى قسم استقبال الطوارئ، فحياه تحية عابرة سارعة، ثم ألقى التحية على موظف الاستقبال واتجه فورا إلى مكتب الدكتور أمين. كان الدكتور أمين هو أحد أساتذته في الجامعة، وله فضل عظيم عليه وعلى زملائه. لم يكن من ذاك النوع اللامع من أساتذة الجامعة الذي تجده يرتدي بدلات أنيقة وينتقل بين الفضائيات ضيفا عليهم. لم يكن أسيرا للأضواء، لم يمتلك أغلى أنواع السيارات، كان مخلصا لمهنته، إنه الطبيب الإنسان. لهذا كان أول من وثق به أسامة ولجأ إليه ليكون مسؤولا معه عن إدارة المستشفى، هو وابنته الدكتورة سارة. سارة كانت من الفتيات التي لا تلتفت لشيء إلا للعلم، درسا معا ثم تخرجا وهي لا تزال على حالها، لا مجال لمنافستها في الحصول على المركز الأول دائما. كانت تتقمص دور الأم دائما، صوتها الجاد، مظهرها وطريقتها في الملبس، كانت تحب هذا الشعور وتستلذ به. في العمل كانت توجه أسامة كطفل صغير رغم أنها تكبره فقط بشهرين، وكانت تحدثه أحيانا كما تحدث غيره بلهجة آمرة: اذهب إلى غرفة العمليات، وقع هذا، راجع ملف هذا المريض، اذهب لبيتك لتنال قسطا من الراحة حتى تتمكن من التركيز مرة أخرى، فأنت الآن خارج نطاق الخدمة يا دكتور أسامة. طرق أسامة باب غرفة الدكتور أمين ومرر رأسه من فرجة الباب أولا يرى إن كان مشغولا أم لا، ثم دلف وأغلق الباب خلفه. بدأ الدكتور أمين رغم ابتسامته الطيبة متعبا بعينيه المحاطتين بهالة زرقاء، كما أن تلك التجاعيد التي انتشرت على رقبته وذقنه جعلته يبدو وكأنه على حافة القبر. قال الدكتور أمين وهو يحتضن كف أسامة بحرارة: حمدا لله على سلامتك، لقد قرأت بريدك الإلكتروني وسعدت للعرض الذي عرضه عليك الدكتور جيمس، ماذا ستفعل يا بني؟ للأسف يبدو أنني لن أتمكن من قبول العرض. كست وجه الدكتور أمين علامات التعجب، وجلس أسامة يقص عليه خبر أمه وجده. انضمت إليه ما صرى بعد دقائق وجلست تنصت مع أبيها. كان الحديث معهما سببا في التخفيف من توتره، فانصرف هو أكثر هدوءا وأهدأ بالا. عاد إلى البيت فوجد أمه لا تزال تنتظره مستلقية على الأريكة متذثرة بشالها الأزرق، تتوسد بشعرها الذهبي المنطوي تحت رأسها والذي انطفأ بريقه بالشيب. رجف قلبه عندما رآها ساكنة إلى حد أنه انحنى على وجهها ليتأكد من سماع أنفاسها، وأسرع يهز كتفها برفق. فتحت عينيها العسليتين وحركتهما ببطء فطمأن قلبه، وانحنى مقبلا كفها الدافئ ثم رأسها وقال يداعبها: أين الدجاج المشوي الذي أحبه؟ أنا جائع جدا يا حبيبتي. قالت بحنان وهي تمسح خدها بكفها الدافئ: اصبر قليلا، فأختك مريم على وشك الوصول هي وزوجها، فالحمل يرهقها وأحمد يخشى أن يتركها طوال النهار وحدها بالبيت، كما أنها ما عادت قادرة على خدمة زوجها، وسيقيمان معنا حتى تلد لأعاونها وأهتم بها خلال غيابه من البيت. ليتها تنتقل للإقامة معنا إلى الأبد. قالت الجملة الأخيرة بصوت مرتبك وأردفت بعد أن رسمت ابتسامة على شفتيها: سنتناول العشاء سويا، قد أعددت لكما طعاما شهيا، هل أذهب لأحضرهما بسيارتي؟ لا، فهما في الطريق فعلا، لقد استقلا سيارة أجرة. لم يمض وقت حتى سمع هدير محرك السيارة، وصلت مريم. غمرته السعادة، فقد كان مشتاقا لرؤية وجه أخته البريء، كما كان يفتقد اجتماع العائلة على مائدة واحدة. في تمام العاشرة مساء كانوا جميعا يجلسون في غرفة الطعام، وعلى رأس المائدة كان الجد يداعب مروان أول حفيد لابنته دولت، والذي كان فاكهة البيت ومصدر السرور لهم جميعا، خاصة بعد أن أتم شهره الثامن وزينت ابتسامته العذبة بأول أسنانه التي ظهرت أخيرا. أعدت السيدة دولت مأدبة عشاء فاخر، الدجاج المشوي والأرز المعمر الذي يحبه أسامة، كما أعدت المعكرونة بالصلصة البيضاء التي تحبها ريم زوجة حسام، وسلطة البطاطس المهروسة التي يفضلها حسام، والقرنبيط المقلي الذي تحبه مريم. كان حسام كعادته لا يأكل إلا بعد أن يتأكد أن زوجته ريم تأكل، فهو يعاملها بلطف شديد، وكانت تعلم هذا وتتذلل عليه أمام الجميع. وكعادتها كانت مريم هادئة كقطة أليفة لا يشعر أحدا بوجودها. راقب أسامة عيني أمه وهي ترفرف نادرة إليهم وهم يتناولون الطعام، تنسى أن تأكل وتكتفي بمراقبتهم، تبالغ في اهتمامها بزوج ابنتها أحمد وتشعره أنه ذو مكانة كبيرة لديها. ما أجملها. مرت الليلة رائعة وسعدوا جميعا بانتقال مريم وأحمد للبيت. قرر أسامة أن يؤجل إخبار أمه بأنه لن يخطب ابنة خاله ريتال الآن وسيؤجل الأمر، فليس هذا وقت الزواج حتى لا يكذرها قبل النوم. ربما يستعين بأخته مريم لتقنعها. اتجه لغرفته ورأسه يدور كطواحن الهواء، وضع رأسه على وسادته وطال سهاده.